أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أيهما أهم، تقدم الآلة أم تقدم الإنسان؟ هل يمكن أن تبنى الحضارة على الآلة فقط؟ أم يجب صناعة الإنسان قبل صناعة الآلة؟ لا يمكن أن نبني أي حضارة أو أي تقدم على الآلة فقط، بل يجب أن تبنى هذه الآلة أو هذا التقدم على حضارة الإنسان، بل إن تقدم الإنسان بالآلة أو ما شابه لا يعد تقدما ما لم يبنى على أساس الإنسان. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعرض إلينا نماذج، هذه النماذج صنعت الإنسان. وفي محراب الإيمان عندنا في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يعرض إلينا قصة مريم ابنة عمران التي صنعت الإنسان. ولكن من أين بدأت هذه القصة؟ بدأت القصة مع امرأة عمران عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. في اللحظة التي تشعر فيها بآلام الحمل وبأتعاب المرحلة تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى عشان تنذر هذا الجنين إلى الله سبحانه وتعالى محررا، يعني حر من قيود والديه، حر من مطالب الوالدين في هذا الأب، عشان يعيش حياته لله سبحانه وتعالى. ولكن المفاجأة عندما خرجت هذه الأنثى إلى الحياة، أو خرج هذا المولود إلى الحياة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الكلمات تحمل مفاجأة، كأن امرأة عمران تفاجأت بأن هذا المولود خرج أنثى، وكأن الأنثى بطبيعتها وبما الله سبحانه وتعالى خلقها عليه لا تتوافق مع هذا النذر، وكأن المطلوب أن اللي يطلع ذكر حتى يطبق أو ينفذ هذا النذر. ولذلك توجهت إلى الله سبحانه وتعالى وقالت ليس الذكر كالأنثى. هذه المفاجأة اللي عاشتها امرأة عمران خلتها تظن بأن النذر قد توقف، لأن طبيعة الأنثى لا تتوافق مع طبيعة الذكر، والمطلوب هو أن يعيش هذا الإنسان نذرا لله. نذر لله يعني يعيش حياته بالكامل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذه الطبيعة اللي تفرق أو تختلف بين الذكر والأنثى تقلل من حظ الأنثى في التقدم مع الله سبحانه وتعالى؟ هل تقلل من أن تكون هذه الأنثى قريبة من عند الله سبحانه وتعالى وأن يقبلها كنذر كما يكون الذكر؟ الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها يبين، يقول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يقول أنه تقبل هذه الأنثى، مو تقبل عادي، تقبلها بقبول حسن. والله سبحانه وتعالى يشير هنا إلى كلمة الرب في هذه العبارة، يقول فتقبلها ربها، والرب في إشارة إلى التربية والرعاية والاهتمام. الآن من هو اللي راح يربي هذه الأنثى اللي نذرتها امرأة عمران؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي راح يرعاها ويربيها. ونلاحظ التربية أو نلاحظ المعنى موجود في المقطع التالي، يقول وأنبتها نباتا حسنا. من هو الذي أنبتها؟ هو الله سبحانه وتعالى أنبت هذه الأنثى. الأنثى كالنبتة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى اهتمام وسقيا حتى تنمو وتكبر وتزهر ومن ثم تثمر الثمر الطيب. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى خصص إليها حياة كريمة، أنبتها في حياة مليئة بأجواء إيمانية في كنف الإيمان. ولذلك هذه الحياة الإيمانية هي اللي طلعت مريم إلى مستوى من الإيمان ينبهر منه نبي الله زكريا. يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. يعني هو نبي الله زكريا هو الذي تكفل برعاية مريم عليه السلام ويدخل عليها المحراب عشان يشوف احتياجاتها، يرعى احتياجاتها، يتفاجأ أن عندها رزق، يتفاجأ أن عندها طعام. كيف يكون عندها طعام وهو المتكفل الوحيد بإيصال الرزق إلى هذا الإنسان؟ ترد عليه وبكل اطمئنان، ترد عليه وبكل ثقة، هو من عند الله. وكأنها وصلت إلى درجة من الاطمئنان أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. هنا يتفاجأ نبي الله زكريا مثل ما بينت الآيات اللي بعد هذه الآية، أن هذه الأنثى رغم حداثة سنها إلا أنها وصلت إلى هذه الدرجة من الإيمان، أن رزقها يجيها بدون عناء. وين جالسة هي مريم؟ وين عايشة؟ عايشة في هذا المحراب، في موضع الصلاة، في موضع السجود، يعني نذرت حياتها للصلاة والسجود. هنا المصنع، هنا مصنع الإنسانية، في هذا الموقع تظهر أو تنمو هذه النبتة حتى تصل إلى هذه الدرجة. هل قصة مريم تنتهي عند هنا؟ لا، في فصل جديد راح تعيش هذه الأنثى، في قصة جديدة راح تعيشها هذه الإنسانة، راح يجيها مولود وتكون هي الأنثى أو المرأة الوحيدة في العالم التي تلد بدون سبب، تلد من غير أب، في آية عظيمة للعالم بأسره. هنا الله سبحانه وتعالى يحدثنا في هذا الحديث في نفس السورة في آية متقدمة، يقول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. جاء عيسى بن مريم إلى الدنيا من غير أب في معجزة، في معجزة عالية جدا فريدة من نوعها. من هو عيسى بن مريم وكيف جاء بهذه الطريقة؟ عيسى بن مريم في هذه اللحظة ينفذ أو يصل إلى مرحلة تطبيق النذر اللي نذرت به امرأة عمران. هنا تحقق النذر عندما قالت امرأة عمران ليس الذكر كالأنثى، ظنت أن النذر توقف وأن هذه وصلت إلى النهاية، ولكن ما تدري أن في إرادة عند الله سبحانه وتعالى قاعدة تتحقق، تتحقق في تطبيق النذر بواسطة هذه الأنثى التي ولدت. يعني الله سبحانه وتعالى من اللحظة الأولى اللي ولدت فيها مريم بدأ في تطبيق النذر. كيف طبق هذا النذر؟ طبق هذا النذر بأنه أنشأ هذه الأنثى في محراب الإيمان حتى تخرج عيسى نذرا لله كاملا. إذا كان المطلوب أن احنا نحصل على رجل صالح، هذا الرجل يعيش حياته نذر لله سبحانه وتعالى، فالمطلوب أن يخرج من أنثى نذرت حياتها لله سبحانه وتعالى. وبهذه الطريقة أو في هاللحظة تحقق نذر امرأة عمران. إذن عيسى ما هو إلا نذر امرأة عمران. وهنا في درس كبير، إن الإنسان قد يتعجل في الأمور أو يتعجل في تحقيق المطالب اللي هو أو الدعاء اللي هو يدعوه، ولكن ما يدري إن الله سبحانه وتعالى مدخر الإجابة في وقتها وبالطريقة إلا الله سبحانه وتعالى يريدها. نعم، ليس الذكر كالأنثى، هذا صحيح، لأن طبيعة الأنثى تختلف عن طبيعة الذكر، ولكن هذه الأنثى ليست كأي أنثى. وراح الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أن هذه الأنثى عندما الله يرعاها ويربيها تطلع بشكل مختلف تماما عن أي أنثى، ويطلع منها الرجل الصالح الذي يختلف عن أي رجل آخر. عندما قالت امرأة عمران ليس الذكر كالأنثى، يعني هي تتحدث عن الطبيعة مختلفة، وهذا صحيح. وعندما الله سبحانه وتعالى قال والله أعلم بما وضعت، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كيف راح ينفذ النذر إلى امرأة عمران، ولكن في مرحلة لابد أن تتحقق أنثى كاملة منذورة لوجه الله حتى يخرج رجل كامل منذور لوجه الله. خلينا نشوف هذا الرجل المسيح عيسى بن مريم. خلينا نشوف كيف طبق النذر ومن أول يوم عاش في حياته. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. من أول يوم، في أول لحظة يعيشها، يتكلم ويتكلم بالكتاب، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. من أول لحظة عاش حياته لله، عاش السلم من أول يوم إلى آخر يوم في حياته. واجه بني إسرائيل، واجه جبروتهم، واجه عتوهم بقوة الرجل، بلغ كلمات الله بقوة الرجل، أوصل كلام الله سبحانه وتعالى، ووصل الإنجيل، وتحدث عن الحقيقة إلى آخر يوم في حياته. هذا هو النذر. لكن النذر كيف جاء؟ جاء من أم منذورة قبل. عشان نحصل على هذا الرجل يجب أن نحصل على هذه الأنثى أولا. موضوعنا إحنا عن الزواج. الأنثى لا تخرج عن معادلة صناعة الإنسان. إذا كانت الآلة تصنع في مصانع الفكر والقلم والتجارب والمختبرات، فإن الإنسان يصنع عند امرأة تربت في أحضان المحراب. هذا اللي يعلمنا إياه القرآن الكريم، هذا اللي يفهمنا إياه القرآن الكريم، إن الأنثى هي صانعة الإنسان، هي مصنع الإنسان. وعندما الله سبحانه وتعالى يحدثنا بهذا الشكل يبغى يبين لنا إن في موقع هام إلى المرأة. إذا كنا محتاجين إلى قوة الرجل في المواجهة وفي صعوبة الحياة بشتى أنواعها، فهذه القوة تخرج من هذا الضعف، من ضعف الأنثى. الله سبحانه وتعالى يبغى يعلمنا أن موقع المرأة موقع تكاملي وليس تنافسي، الموقع تكاملي وليس تنافسي. كل واحد عنده نقطة قوة في الموقع اللي هو فيه، كل واحد عنده نقطة قوة في المكان اللي الله سبحانه وتعالى أو في الطريقة أو في الطبيعة اللي خلق فيها. المرأة عندها قوتها والرجل عنده قوته. في الحلقة الماضية تحدثنا عن خلقة الإنسان، والله سبحانه وتعالى حدثنا عن أن البشر مخلوقين من نفس واحدة. عندما أمر الله سبحانه وتعالى الرجل والأنثى أن يتقوا الله، ذكرهم بأنهم خلقوا من نفس واحدة. وعندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن موقع كل واحد، يقول أنهم غير متساويين، يقول ليس الذكر كالأنثى. لما تقدمت مريم إلى التقدم إلى الله في العبادة، كان المجال مفتوح أمامها، وما كان في شيء يمنع عنها خاص إلى الرجل عنها، هي كالرجل في هذا المجال. ولكن عندما وضعها في موقعها الصحيح، وضعها وضع الرجل في مكانها الصحيح، الله سبحانه وتعالى هنا يعلمنا أن ليس الذكر كالأنثى. والحمد لله رب العالمين.